حتى مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بفضل الله وطوله وحوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 89 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بحول الرحيم الرحمن نتحدث عن أركان الإسلام. انتهيت بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من الحديث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، وسأبدأ من الليلة بإذن الله تعالى في الحديث عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، في دروس فقهية في غاية الأهمية، في دروس فقهية تحتاج إليها أمتنا في هذه الأيام. وأنا سعيد جدا أنني أقدم هذه الدروس الآن على شاشة قناة الرحمة لتنتفع بها الأمة في أي مكان، ولتبقى هذه المادة العلمية الموثقة المؤصلة موجودة عبر وسائل التواصل والإعلام الحديثة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها جيلنا والأجيال المقبلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فما علينا فقط إلا الأذان، أما البلاغ فعلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. الحديث عن الزكاة حديث ممتع وحديث شائق وطويل، ويحتاج إلى تأصيل وإلى تذكير دائم. فالأمة الآن في حاجة إلى أن تعرف حق الزكاة ومقدار الزكاة وما الذي يجب عليها في هذا الباب. الزكاة ابتداء من الناحية اللغوية هي الطهارة والنماء والتزكية والبركة. وتعريف الزكاة اصطلاحا قال علماؤنا هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء محدد ومقدر واجب شرعا في مال معين لطائفة معينة أو لجهات مخصوصة. سميت الزكاة بهذا الاسم لما فيها من رجاء التزكية والبركة والطهارة، لأنها تزكي النفس وتنمي فيها الخيرات وتقتل فيها الشهوات كالحرص والشح والجشع والطمع، فهي مأخوذة من الطهارة والنماء والزيادة والبركة، كما قال ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أيدعو الله عز وجل لهم. إذن الزكاة فيها من الخير والبركة والطهارة لنفس المزكي بل ولنفس الفقير. نعم، الزكاة تزكية للمجتمع كله، فتزكي نفس المزكي الغني المعطي، وكذلك تزكي نفس الفقير من الحقد والحرص على الانتقام من أصحاب الأموال الذين يتمتعون بها دون أن ينظروا إلى فقره. إذن تشريع الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولو وقفتم يا إخواني ويا أخواتي مع فضل الزكاة لرأيتم العجب العجاب. أولا اعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد قرن الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، حين يأتي الأمر بالصلاة يقترن معه الأمر بالزكاة، منها مثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. آيات كثيرة قرن الله جل وعلا فيها بين الصلاة والزكاة، فهي ثالث أركان الإسلام، الركن الثالث، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وقد ذكرناه مرارا أنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. هذه أركان الإسلام، فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ومن فضائلها أنها علامة من علامات التقوى، بل وسبب من أسباب دخول الجنة. نعم، الزكاة علامة دالة على تقوى المزكي، وهي سبب من أسباب دخول الجنة. تدبر معي في موضع من مواضع القرآن الكريم وما أكثرها، قال الله جل وعلا في آيات سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. انتبه، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم، في أموال المتقين، حق للسائل والمحروم. في حديث جميل رواه أبو داود والطبراني والبيهقي بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن مع إيمان، أي بالله جل وعلا، دخل الجنة. خمس من جاء بهن مع إيمان بالله جل وعلا دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. هذا سبيل إلى الجنة، إيمان بالله جل وعلا، محافظة على الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج البيت، إعطاء الزكاة. بل اعلم أن الزكاة سبب من أسباب بلوغك منازل الصديقين والشهداء. الزكاة، نعم، سبب من أسباب بلوغك منازل الصديقين والشهداء. ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي بسند صححه الحافظ ابن حجر من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل من قضاعة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، إني شهدت أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. انظروا إلى هذه الكرامة، انظروا إلى هذه المكانة. فمن أدى الزكاة وقد طابت نفسه بذلك تذوق طعم الإيمان إلى هذا القدر والحد. نعم، أنتم تحفظون جميعا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انظروا إلى هذا الحديث الآخر الذي رواه أبو داود والطبراني والبيهقي بسند حسن، بل ومن أهل العلم من صحح إسناد هذا الحديث، عن عبد الله بن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. طعم أي ذاق وتذوق طعم الإيمان. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، أي تأتيه في كل عام فيخرج زكاة ماله الذي عنده وقد طابت نفسه بذلك، بل وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله ويعلم أن ما فيه من خير وفضل إنما هو محض فضل الله عليه، وإنما هي نعم الله تتوالى وتترى عليه، فهو يؤدي زكاة ماله كل عام وقد طابت نفسه بذلك، ولم يعطي الهرمة، يعني لم يخرج من زكاة ماله الهرمة أي المسنة الطاعنة في السن، ولا الدرنة، ولا الدرنة، الدرنة الجرباء، لا يخرج أسوأ ما عنده من المال، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة أي أراذل الأموال وأرداها وأحقرها، أي أراذل الأموال وأرداها وأحقرها، لا، ولكن انظر إلى هذا العدل النبوي: ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. الله، يا الله، وسط المال لا أفضل مال عندك، وإلا نفس البشرية ضعيفة، ولا تخرج أسوأ ما عندك لربك سبحانه وتعالى، بل أخرج أوسط ما عندك، لا بأفضل ما تملك ولا بأسوأ وأشر ما تملك. طيب، ما حكم الزكاة؟ قلت: الزكاة ركن من أركان الدين، ركن من أركان الدين يا إخواني. كثير من الأغنياء الآن ممن يملكون الأموال لا يعرفون هذا الحكم. الزكاة ركن من أركان الدين وفريضة من فرائض الإسلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نفس الحكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه بعث معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عنه، قال النبي لمعاذ لهذا الداعي المبارك الموفق المسدد لهذا الشاب العظيم، قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الزكاة عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. أرجو أن تنتبهوا معي، الزكاة عبادة وفريضة مالية واجبة في كل مال بلغ هذا المال النصاب، هذا هو الشرط الأول، وحال عليه حول هجري كامل، هذا هو الشرط الثاني. فيجب على صاحب هذا المال بهذين الشرطين النصاب ودوران الحول أن يخرج ربع العشر، ويدخل فيها كما سأبين إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل، يدخل فيها زكاة الأنعام والماشية وزكاة الزروع والثمار وعروض التجارة وزكاة الركاز، كل بحسب وقته ونصيبه المحدد المقدر الذي قدره ربنا وقدره نبينا صلى الله عليه وسلم كما سأبين في موضوعه إن شاء الله تعالى. أرجو فقط قبل أن نشرع في هذه الأحكام العظيمة أن أبين هذا الحكم الخطير جدا، أن أبين هذا الحكم الخطير جدا. ما حكم من يمنع الزكاة؟ من منع الزكاة جاحدا منكرا لوجوبها وهو يعلم فقد كفر، هناك إجماع على ذلك، ده مش رأيي، نقل الإجماع على كفر من جحد وأنكر وجوب الزكاة مع علمه، نقل الإجماع على كفره ابن عبد البر والنووي والزرقاني وغيرهم، هناك إجماع من أهل العلم. ليه؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر ركنا من أركان الإسلام. أما من منع الزكاة جاهلا بوجوبها، هذا حكم آخر مهم جدا، من منع الزكاة جاهلا وجوبها، يجهل أن الزكاة واجبة ويجهل أنها ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض العظيمة، فإنه لا يكفر، ولكن يعرف بحكم الزكاة ولا يحكم عليه بالكفر لمنعه للزكاة لأنه لا يعلم وجوبها، وإنما هو جاهل بهذا الحكم. هذا لا يكفر باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. إيه الدليل على ذلك من كتاب ربنا الجليل؟ قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، رجل يعلم حكم الزكاة لكنه لم يمنعها جحودا لها ولا إنكارا لوجوبها، وإنما منعها بخلا بحب المال، خايف يقول لك المال حينقص. ما حكمه؟ لا يكفر. من منع الزكاة بخلا لا يكفر باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ما الدليل على ذلك؟ تدبروا هذا الدليل الرائع الذي استدل به أئمتنا على أن من منع الزكاة بخلا لا يكفر، استدل بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إيه وجه الاستشهاد بالحديث وما الدلالة هنا؟ الدلالة أنه لو كفر بتركه للزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة، لو كفر بتركه للزكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة. طيب إن منعها ما هي عقوبته؟ في عقوبات في الآخرة وفي عقوبات في الدنيا. أما العقوبات لمانع الزكاة في الآخرة فهي كثيرة وخطيرة. تدبر معي قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. الشجاع هو ذكر الثعابين، والأقرع قالوا الذي تساقط الشعر من فوق رأسه لكثرة السم في جوفه، أو قيل غير ذلك، له زبيبتان، زبيبتان الزبيبة نكتة سوداء فوق عين الثعبان أو الحية. تصور المشهد، الحديث في البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. وقد ذكرت حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه أو أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال أي من الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع ورب الكعبة ستترك مالك كله وراء ظهرك ستترك كل ما تملك وراء ظهرك ليستمتع به الورثة وتسأل عنه أنت بين يدي الله جل وعلا من أين جمعت وفيما أنفقت ولماذا بخلت وأمسكت. فلا ينبغي أن يغتر هذا الذي وسع الله عليه مع شحه وبخله وإمساكه أن الله تبارك وتعالى يوالي نعمه عليه. كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري. كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري. هذا استدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه فيقول ربي أهانا كلا ليس كما تدعون ولا تزعمون ليس كل من وسع الله عليه يكون قد رضي عنه وليس كل من ضيق الله عليه يكون قد غضب عليه كلا. فما هي عقوبة مانع الزكاة في الدنيا؟ من منع الزكاة في الدنيا يجب على ولي أمر المسلمين أو الحاكم أو الإمام أن يأخذ الزكاة منه قهرا قهرا رغما عنه تؤخذ الزكاة من ماله. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الخطاب إن كان موجها للنبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الزكاة فإنه يقوم مقام النبي بعده عليه الصلاة والسلام الخلفاء والأمراء والحكام كما في حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفة حين بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. دل الحديث بشكل واضح على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وهو الذي يتولى صرف الزكاة بنفسه أو بنوابه في الدولة المترامية. فمن امتنع عن دفع زكاة المال أو زكاة ماله ربما يكون ماله أنعاما زروعا ثمارا ركازا ذهبا إلى غير ذلك. من امتنع عن زكاة ماله أخذها منه ولي الأمر رغما عنه. ونقل الإجماع على أخذ الزكاة من مانعها قهرا نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن بطال وابن عبد البر وابن قدامة والنووي والصنعاني وغيرهم. طيب في مسألة هنا جميلة مهمة أخرى. من منع الزكاة هل يعاقب حين تؤخذ الزكاة منه قهرا بأخذ الزيادة على الواجب الذي كان عليه؟ مسألة غريبة. هو منع الزكاة وستؤخذ منه قهرا، فهل يعاقب على منعه بأخذ زيادة على الواجب الذي كان عليه؟ والجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة أخذ الزيادة على الواجب منه لمنعه، اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا يؤخذ من مانع الزكاة الحق الذي عليه والواجب الذي عليه فقط، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول أكثر أهل العلم والفقه. وقالوا لأن الزكاة منعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن أحدا أخذ منه زيادة على الفرض الذي عليه والواجب الذي عليه، ولم يقل أحد ذلك مطلقا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزكاة عبادة، فلا يجب بالامتناع عنها أخذ زيادة عن الحق الذي عليه، شأنها كشأن أي عبادة أخرى، لا يزاد على أخذ الحقوق حتى من الظالم كسائر الحقوق، بل يؤخذ الحق فحسب. طب القول الثاني قالوا لا، يعزر ويؤدب من منع الزكاة، يعزر ازاي؟ قالوا يؤخذ شطر ماله، نصف ماله. هذا قول للشافعي في القديم، وهو قول للحنابلة، وبه قال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه واختاره ابن القيم، بل وافتت به اللجنة العلمية الدائمة في بلاد الحرمين، واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والدارمي وابن خزيمة بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الإبل في كل 40 بنت لبون. في كل سائمة من الإبل، السائمة هي التي ترعى في الصحراء ولا تعلف داخل البيوت، في كل سائمة من الإبل في كل 40 منها بنت لبون. وبنت لبون هي أنثى الإبل التي استكملت سنتين وبدأت في السنة الثالثة من عمرها، تسمى بنت لبون، لا تفرق عن حسابها، أي تدخل في كل الإبل وتحسب من 40، تدخل في 40. في كل سائمة من الإبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق عن حسابها من أعطاها مؤتجرا، أي طالبا للأجر، فله أجرها. خلي بالك بقى من الحديث اللي بيستدل به أنصار القول الثاني بأن يعزر مانع الزكاة بأخذ الحق وأخذ شطر ماله، أي نصف ماله. قال عليه الصلاة والسلام: في كل سائمة من الإبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق عن حسابها من أعطاها مؤتجرا، يعني طالبا للأجر من الله، فله أجرها. ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله، أي ونصف ماله، عزمة من عزمات ربنا، أي حقا من حقوق ربنا. ثم قال: لا يحل لآل محمد منها شيء، لا يحل لآل محمد منها شيء. وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، الصدقة حرام على آل رسول الله عليه الصلاة والسلام. من آل محمد؟ آله ذريته وأزواجه، وآل علي رضي الله عنهم، وآل عقيل رضي الله عنهم، وآل جعفر رضي الله عنهم، وآل عباس رضي الله عنهم. هؤلاء آل محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذين تحرم عليهم الصدقة. طيب، ما حكم من منع الزكاة وهو ليس في قبضة ولي الأمر، يعني خارج عن حدود المكان الذي يسيطر عليه ولي الأمر أو الإمام أو الحاكم. هؤلاء مانع الزكاة الذين ليسوا في قبضة ولي الأمر أو الحاكم يقاتلون حتى يؤدوها، والقتال هنا لولي الأمر أيضا ولمن ينيبه عنه، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الآية دلت على ترك قتالهم وتخلية سبيلهم بثلاثة شروط، وهي الدخول في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإلا جاز قتالهم لأخذ الحق منهم. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا وأنثى المعز الصغيرة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. نقل الإجماع على قتال منع الزكاة كثير من أهل العلم كابن بطال وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم. طيب من الذي تجب عليه الزكاة؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله، إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما. جبريل يسأل.